الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكنا قد ذكرنا عنوانا بالأمس ذكره الشيخ، وإذا تعينت الأضحية تعلق بها أحكام، فذكرنا الحكم الأول والثاني والثالث والرابع وتوقفنا على الحكم الخامس، فنقول وبالله نقول، يقول الشيخ رحمه الله الخامس أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان، يعني إذا ضاعت فقد الإنسان الأضحية التي عينها أو سرقها أحد فلها حالان أيضا، إحداهما أن يكون ذلك بتفريط منه مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحها بدلا عنها، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكا له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. يعني إذا كان من التفريط فالحقيقة هنا أنه يلزمه أن يشتري بدلا من هذه الأضحية أضحية أخرى مثلها أو أحسن منها ويذبحها، فمتى ما وجد تلك الأضحية السابقة التي عينها فإنها لا تكون أضحية، تكون مالا له يتصرف فيه كيف شاء. قال الحالة الثانية أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا الحالة الثانية إذا كان يعني ضياعها أو سرقتها بدون تفريط، يعني حرز مكانها وجوده ولكن جاء اللصوص وكسروا الباب وفعلوا ما فعلوا، هذا شيء خارج ما فرط، فهنا لا ضمان عليه، ما يلزمه أن يأتي بأضحية أخرى إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كما ذكرنا بالأمس أحيانا الإنسان يجعلها نذرا، ينذر نذرا تكون واجبة فيقول نذر لله علي أن أضحي هذه السنة، نذر علي إن شفى الله مريضي أن أضحي هذه السنة مثلا، هذا نذر يجب حتى لو أنها سرقت، حتى لو أن الأضحية سرقت أو ضاعت ولم يفرط يجب عليه أن يذبح، لأنه واجب عليه على سبيل النذر لا على سبيل الأضحية. قال لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط، يعني قصده الأضحية إذا لم يكن عينها نذرا فضاعت من غير تفريط فلا شيء عليه، لأن الأمين المؤتمن الذي قام بالأمانة التي عنده على حفظها فجاء شيء خارج عن إرادته فلا شيء عليه. قال لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، يعني هنا مسألة، وهي لو أنه وجد الأضحية كانت مفقودة فوجدها يوم 15 من ذي الحجة، أو أن السارق رده بس بعد ما انتهت أيام التشريق أيام الذبح، قال يجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، يعني حتى لو بعد انتهاء اليوم 13 يوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. قال وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص، أي نعم كذلك لو غرمها السارق فإنه يجب عليه أن يغرمها كما هي، يعني قد يقول السارق والله أنا أخذتها وأكلتها، نقول إغرامها بنفس قيمتها وأوصافها، فإذا غرمها هنا وجب عليه أن يشتري أضحية مكانها، وإن وجدها وإن ردها السارق هي فإنه يذبحها أيضا ولو بعد فوات وقت الذبح. قال فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليها أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته، يعني إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وهي ما سبق الإشارة إليه، وهي مسألة أن يكون نذرها، نذر نذرا قبل أن يعينها أضحية، وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. لكن إذا كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها، وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص، وهو فرق ما بين القيمتين. أي أيضا يعني رجعنا إلى مسألة أنه إذا كان قد عينها في ذمته فإنها يعني إذا كانت وجبت عليه، كانت واجبة كالنذر مثلا قبل أن يعينها أضحية، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزي عما في ذمته، لأنه مثلا ذبح شاة، قال لله علي نذر أن أذبح شاة ثم عينها هذه الأضحية. لكن لو وجد تلك الشاة التي سرقها السارق أو ضاعت، فإنها الآن تصبح حلال، يتصرف فيها كيف يشاء، لأنه ذبح الأضحية التي نذرها، والآن له أن يتصرف فيها كيف شاء، يريد يبيعها يأكلها يتركها عنده ولا بأس. لكن إذا كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها، والله هي مثلا قيمة تسوى 1000 ريال، لكن هو ذبح بدلا منها 900 ريال، هنا وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص. أرش النقص يعني هو فرق ما بين القيمتين، فهي قيمته 1000، لكن هو إنما ضحى بأضحية ب900، بقي عليه فرق بين 900 والـ1000 وهي 100 ريال، هنا يجب عليه أن يتصدق بـ100 ريال، لأنها من النذر الذي نذره وهو واجب في الذمة. قال الحكم السادس أنها من أحكام الأضحية إذا تعينت، قال أنه أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي. قال السادسة إذا تلفت فلها 3 حالات، إذا تلفت الأضحية لا تخلو من أحوال 3، إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، كالمرض، مرضت من غير سبب، أو كالآفة السماوية، آفة سماوية جاءت أمطار شديدة وأغرقتها، أو جاءها برد من السماء فسقط عليها وقتلها ضربها في رأسها، أو غير ذلك من الآفات، كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به. أحيانا هي نفسها تكون في حبل مثلا، فتبدأ تتحرك وتلف الحبل حتى تموت، يعني هي التي تسببت، هو الرجل ما فرط ولا تسبب، فهنا فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. رجعنا إلى المسألة السابقة، مدام أنها تلفت بأمر خارج عن إرادته من غير تفريط، فلا ضمان، ما يضمن ولا يذبح أضحية مكانها، إلا إذا كانت واجبة في الذمة قبل التعيين، قبل أن يعينها أضحية كان قد نذر أن يذبح أضحية في هذه السنة، فقال ثم عين، قال هي هذه الأضحية، فهنا يجب عليه الوفاء. قال لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه، فلم يكن عليه ضمان. هنا تعليل لقوله فلا ضمان عليه، يعني إذا كان تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه أو هي فعلت وماتت، فهنا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه، فلم يكن عليه ضمان. لكن فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزي عما في ذمته، كما مر. إذا كان يعني عينها بالنذر، هنا لابد أن يذبح مكانها، لا لأنها أضحية، لا، لكن لأنها نذر أن يضحي، وصار واجبا النذر، لأن النذر واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. الثانية، الحالة الثانية، أن يكون تلفها بفعل مالكها، فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل لوجوب ضمانها حينئذ. إيه لا والله، صاحبه الذي تسبب فيها، صدمها بالسيارة، رماها رميا من السيارة، أنزلها بقوة، رمى حجرا، أو مثلا فعل فعلا، هنا يجب عليه أن يضمن لأنه فرط. الحالة الثالثة، أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمه حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحالة الأولى. والله تلفت آدمي إنسان اعتدى عليها، خنقها، فعل بها فعلا، رمى بها، ركلها بقدمه على بطنها فماتت، لكن هذا فعل آدمي آخر. فإذا كان لا يمكن تضمين هذا الآدمي، ما أنسى هذا قاطع طريق، هو الذي فعل ذلك، قاطع الطريق مشكل، ما له عليه يد، فهنا لا ضمان عليه، كالحالة الأولى مما سبق في الحكم الخامس الذي أشرنا إليه قريب، بدأنا الدرس به. قال وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه، فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها، يدفعه إلى صاحبها، صاحب الأضحية، ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. فيجب على من أتلفها من الآخرين أن يضمنها بمثلها تماما، إلا أن عفى عنه صاحب الأضحية، قال يا أخي أنا عفوت عنك، لكن إن عفى عنه هنا صاحب الأضحية الذي عفى يجب عليه الضمان، لأنها تعينت، هو يجب عليه أن يشتري الآن، ولكن حقه على ذاك الرجل، لكن هو عفى عنه، إذن هو يقوم بضمانها وبشراء أخرى مكانها ويذبحها. ثم قال الحكم السابع أنها إذا ذبحت قبل الذبح، قبل وقت الذبح، ولو بنية الأضحية، فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت على ما سبق، يعني أنها إن ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت كما سبق، يعني في ثلاث أحوال إذا أتلفت مرت معنا الآن قريبا. قال وإن ذبحت في وقت الذبح، هذا إذا ذبحت قبل وقت الذبح، لماذا؟ قد يذبحها هو فيجب عليه الضمان، قد تذبح تقتل بسبب آفة، لا يعني نعم تذبح بسبب شيء خارج عن الإنسان، أو يذبحها إنسان آخر، الحكم الذي مر معنا قريبا، فالتفصيل فيه وفق ما مر معنا، يلزمه إن كان هو الذابح، ولا يلزمه إذا كان ذبحها غيره، أو ذبحت بشيء خارج بآفة سماوية أو شيء من ذلك، فهنا يرجع التفصيل. إذا كانت ما تعينت بالذمة فلا شيء، فيرجع فيها على كل حال في التفصيل السابق. قال وإن ذبحت وقت الذبح في وقت الذبح، فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت منقعها، وإن كان الذابح غير صاحبه غير وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات. والله إذا كان ذبحه بعد وقت الذبح، يعني بعد الفراغ من الصلاة، صلاة العيد يوم العيد، والله إذا كانت ذبحت في هذا الوقت، فإن كان الذابح لها صاحبها أجزأت عنه، أو وكيله أجزأت عنه وقعت منقعة، وإن كان الذابح غير صاحبها، ذبحها رجل آخر ولا وكيله، ما وكله، إنسان جاء وذبحها، فهذا له ثلاث حالات، إحداها أن ينويها عن صاحبها، واحد من الجيران ذهب وأخذ أضحيتك من بيته من مكان الغنم، فأخذ الأضحية، قال أنا سأذهب إلى المسلخ أو الجزار، فأريد أن أخذ أضحية فلان من غير أن يخبر فلان، فذهب وذبحها، هذه إن رضي صاحبه بذلك أجزأت، قال صاحبه جزاك الله خير، أبدا أنا رضيت بما فعل، وإن لم يرضى بذلك لم تجزي على الصحيح. قال لا، من قال لك؟ أنا ما أريدها في اليوم الأول، أنا أريدها في اليوم الرابع، في اليوم الثالث عشر، فهذه لم تجزي على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثلها، يدفعه إلى صاحبها ليضحي بها، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. ها والله إذا ما أذن ولا صحح تصرف هذا الرجل، التصرف الفضولي، فإنه يجب على من ذبحها، لا تكون أضحية، ويجب عليه أن يدفع لها قيمتها تماما، إلا أن يعفيه صاحب الأضحية، قال والله هذا جاري وأنا مستحي أن أقول أعطني قيمة أضحيتي، فأعفاه، إن أعفيته فأنت تضمن مكانها وتذبح مكانها لأنها قد تعينت. قال وقيل تجزئ وإن لم يرضى بذلك، وهو المشهور مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. يعني هذا المشهور في في هذه المذاهب، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الثانية هي يرويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجزي عنه ولا عن غيره، ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. أي هذه الحالة الثانية لمن ذبحها، وهو أنه ذبحها عن نفسه لا عن صاحبها، لكن فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجزي عنه، والله هو يعرف أن هذه أضحية فلان، لكن يقول لا أنا أذبحها عن نفسي، هذه لا تجزي عنه، بل ولا عن فلان ولا عن صاحبها، ويجب عليه ضمانها بمثلها، يضمنها ويأتي بشاة مثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا يبرئه صاحبها من ذلك. قال صاحبه والله هذا من الجيران، خلاص أنا ما أريد منك شيء يا فلان. إذن أنت يا صاحبها الآن تقوم بما يجب من ضمانها، تشتري مثلها وتذبحها. وقيل تجزي عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم. قال بعض العلماء هذه تجزي عن صاحبها، تجزي عن صاحبها، ويجب عليه على هذا الذي ذبحها أن يضمن ما فرق من اللحم وإن كان لا يعلم. هذه المسألة الثانية الأولى إن كان يعلم أنها لغيره لم تجزي، الثانية إن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها. فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانه بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياه كالمسائل السابقة. والله هو كان ذبحها يظن أنها له، وبعد ذلك تبين أنه أخطأ، هذه أضحية جاره، إذن هنا تصح عن جاره، تصح عن جاري. طيب يقول الله فرقت اللحم، أنا تصدقت بالثلث وأهديت الثلث وأكلت الثلث، يلزمك أن ترد له هذا، يعني ما فرقت من اللحم إلا أن يعفو عنك صاحبها. ثم قال الثالثة أن لا ينويها عن أحد، فلا تجزي عن واحد منهما لعدم النية، وقيل تجزي عن صاحبها. ما الله هو أخذ ذبحها هكذا لا أضحي عنه ولا عن صاحبها، هذا ما تجزي. لماذا؟ لأنه لم ينوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. قال وقيل تجزي عن صاحبه، يعني هو أشار إلى هذا، ودائما كلمة قيل تشير إلى أن هناك خلاف في المسألة، والغالب أن الخلاف ضعيف لكن فيه خلاف. قال ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة، فإن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح، وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وهذا واضح. قال فائدة الأولى، وكأن هاتين الفائدتين مستنبطتان مما سبق من الأحكام، كأنه تلخيص. قال الأولى إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به. لكن هنا في إشكال، قال إذا تلفت الأضحية بعد الذبح، هو كان لو الشيخ قيد فيما مضى، لكن هنا ما قيد، وقال بعد وقت الذبح، والشيخ ذكره قبل ذلك، قال بعد وقت الذبح أو قبل وقت الذبح، ووقت الذبح يبدأ من يوم العيد يوم النحر من بعد فراغ الإمام من الصلاة إلى قبل مغيب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم 13، فهذا مراده. يقول إذا تلفت الأضحية بعد الذبح، يعني بعد وقت الذبح، بعد دخول وقت الذبح يوم النحر، أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، يعني هذه الأمور كلها لا ضمان على صاحبها، ذبحها بعد وقت الذبح أو سرقت أو أخذها من غير تفريط أو أخذها من لا تمكن مطالبته ما يستطيع طالبه ولم يفرط صاحبها لا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به. كأن الشيخ الله أعلم يريد إن فرط ضمن ما يجب ضمن فقط ما يجب وهو ما تعين على سبيل النذر، ما تجب به الأضحية أو الصدقة فيتصدق بها، يعني يضحي بها. ولعل الشيخ يريد يعني أنه يتصدق بفارق بالأرش، فارق الفرق بين القيمتين. قال: الثانية إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه، فلا يتبع أمه في كونه أضحية، لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصالها إلا بعد انفصاله منها. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي ولد الأضحية. إذا عينت هذه الأضحية لله، قلت هذه نذر علي أنها هذه نذر علي أن هذه الشاة أضحية، إذا ولدت بعد تعيينك لها ولدها يأخذ حكمها تماما، إن هذا شيء أخرجته من ذمتك لله، فولدها الذي في بطنها لما أخرجتها كان بداخلها، وأنت أخرجت هذه الشاة كلها، ما قلت إلا ما في بطنها، أخرجتها كلها وما في بطنها، فإذا ولدت ما في بطنها تبع له. وإن كان لا ولدت ثم بعد أن ولدت قلت نذر لله علي أن أذبح هذه الشاة ولو بعد ولادتها بعشر دقائق، خلاص لا يشمل ولدها، لأن ولدها غير داخل في النذر الآن، منفصل عنها، خرج من بطنها. ثم قال الشيخ رحمه الله: الفصل السادس فيما يؤكل من الأضحية ويفرق. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال الشيخ: فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وهذا أحد أقوال المفسرين في تفسير الآية، يعني من هو القانع ومن هو المعتر. فمنهم من قال القانع هنا السائل المتذلل، يعني الذي يسأل يقول أعطني ويتذلل يظهر ضعفه، والمعتر الذي يتعرض للعطية لكن ما يسأل، يقابلك، يسلم عليك، يبتسم، يأتيك بين فترة أخرى ولا يقول شيء، هذا يتعرض، هذا واضح أنه يريد شيء، فهذا هو المعتر. وهذا القول الذي اختاره الشيخ هو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. وهناك أقوال أخرى قيل بعكس هذا القول تماما، أن القانع هو المتعرض للعطية بدون سؤال، والمعتر هو الذي يعتريك ويسألك ويطالبك، ولكن الأظهر هو هذا القول، والله أعلم. وقد بيّن ابن جرير الطبري في تفسيره وجه رجحانه. طيب، إذن محل الشاهد أن الله عز وجل أمر بأن يأكل وأن يطعم البائس الفقير، وهذا هو باب الصدقة. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا أنتم وأطعموا الفقراء والمساكين أو أطعموا غيركم وادخروا، يعني إذا أردت الدخر تبقي شيء في الثلاجة لا بأس، رواه البخاري. قال الشيخ: والإطعام يشمل الهدية للأغنياء، يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء، الإطعام يعني إطعام الآخرين، سواء أطعمت فقير أو مسكين أو قلت لا أنت والله أعطيت أهديت الجيران وهم أغنياء، ما في إشكال، أنت أطعمت الآن لا شيء عليك، لا يلزم أن يكون الإطعام للفقراء، لأن الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وأطعموا وادخروا وأطلق. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. إذن هذا الحديث أيضا فادنا فائدة الصدقة، أفادنا الصدقة، لكن الإطعام السابق قد يكون صدقة وقد يكون غير صدقة على غني، يكون هدية. قال: وقد اختلف العلماء في مقدار ما يؤكل أو في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، يعني هذه الأضحية كم أتصدق بكم، ما هو المقدار الذي أتصدق به منها، وما هو المقدار الذي آكله، وما هو المقدار الذي أهديه. قال الشيخ: والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، هذا هو المختار. وهذه المسألة ما فيها دليل صريح، إنما اجتهادات من أهل العلم، وقالوا ما دام أن الله أمر بهذه الأمور، ما دام أن الله ورسوله أمروا بهذه الأمور الثلاثة نجعلها نقسمها على ثلاثة الأضحية، فثلث للصدقة وثلث للأكل وثلث للهدية، والمسألة مسألة اجتهاد، الأمر فيه سعة إن شاء الله. قال وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا يكون عام مجع. هنا مسألة، يعني لو أن الإنسان ادخر الشيء الذي يريد يأكله وضعه في الثلاجة لا بد يأكله أيام التشريق؟ لا، الشيخ يقول ولو بقي مدة طويلة، والله بقي لحم الأضحية عنده الثلاجة لمدة 4 أشهر ما في بأس، ما هناك دليل أن لا بد يأكلها أيام التشريق ولا بد يأكلها خلال مدة كذا، الأمر فيه ساعة. قال إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق 3. والله إذا كان لحق بالناس جوع، هنا نقول لا، ما يجوز تدخر الأضحية أكثر من 3 أيام حتى يعطي الناس. قال لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. ما يصبح في بيته بعد 3 أيام شيء من الأضحية، لابد يأكل الذي يأكل، يهدي الذي يهدي، يتصدق بالذي يتصدق. قال فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، يعني ما ندخر فوق 3 أيام. فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد، كان فيهم تعب وحاجة شديدة ومجاعة. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، متفق عليه، يعني أردت أن تعينوا إخوانكم ولا تدخروا، أما الآن ادخروا ما شئتم. قال ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، يعني الأضحية تطوع أو واجبة، كيف تكون واجبة؟ يعني على قول من يقول بالوجوب، أو تعينت بالنذر كما سبق ضرب المثال في ذلك، أو أنه يتطوع بها، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصي أو عن وصية. يقول لا فرق في جواز الأكل والإهداء والأضحية، هذه الأمور الثلاثة، الأكل والإهداء، ولم يذكر التصدق. نعم، من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميتا أو عن وصية، لأن الوصية يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. إذن لا فرق في جواز الأكل والإهداء، بل ولا والتصدق أيضا، هذه الأمور الثلاثة في هذه الأضحية، سواء كانت واجبة أو تطوع، سواء كانت عن حي الأضحية أو عن ميت، سواء كانت عن وصية واحد وصى بها أو واحد وصاك أن تقوم بالأضحية، لأن الوصية يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، وهذا أيضا هو عرف الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. قال فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة والعرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. والله وكلنا إنسان يذبح، نقول هذا نعود، هل عرف الناس إذا وكل فلان يذبح أضحيته معنى ذلك أنه ليس فقط الذبح، وكله على الذبح وعلى أن يأكل ثلثها مثلا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث؟ إذا كان هذا عرف الناس فلا بأس. أو أذن له، قال ترى أذنتك تتصرف فيها كما تشاء، فهذا لا بأس به، يفعل هذا ولا حرج عليه. وأما لم يجري العرف بهذا وما أذن له يرده، يذبح الأضحية ثم يأتي بها إلى صاحبها كاملة، يقول خذ هذه أضحيتك افعل بها ما تشاء. قال الشيخ ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحما ولا غيره، حتى الجلد، ولا يعطي الجازر منها، ولا يعطي الجازر شيئا منها، الجازر الجزار الذي يتولى ذبحها وسلخها، فلا يعطي، لا يحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحم ولا غيره، حتى الجلد، حتى الجلد ما يباع، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. لكن لو أعطى الجازر والله أهدى له هدية تصدق عليه لا بأس، هذا لا بأس به، لكن كبيع لا، لأن هذه لله مثل الهدي، حتى جلدها ما يجوز بيعه ولا يجوز التصرف بما يؤدي إلى البيع أو مثل البيع. قال فأما من أهدي إليه شيء منها وتصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به. هذه فائدة، والله إنسان فقير أهدى إليه جاره نصف أضحيته، هنا يجوز لهذا المسكين أن يبيع، لماذا؟ لأنها ما هي أضحية له الآن، الآن ملك هذا اللحم، لكن صاحبه الذي ضحى بها لا يجوز له أن يبيعها. ثم قال الشيخ الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية، إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو بكمال أو كمال ذي القعدة 30 يوما كما فعلوا اليوم، الليلة هي ليلة واحد وأكملنا ذي القعدة 30 يوما لأنه لم يرى بالأمس. قال فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. نعم، إذن ما يجوز الأخذ، وهذا للمضحي كما سيذكره الشيخ. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذ قبل النية. والإنسان قال أنا السنة دي ما أريد أن أضحي، ما عندي شيء، فما شاء الله جاءه خير أو تغير رأيه يوم عرفة، قال والله أنا خلاص أنا سأستدين وأضحي. نقول تمسك من يوم عرفة، الأيام التي راحت أخذ من شعري أخذ من أظفاري لا شيء عليه لأنه ما كان ناويا. ثم قال الشيخ والحكمة في هذا النهي، لماذا ينهى المضحي أن يأخذ من شعره وأظفاره؟ قال والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، مثل الحاج يتقرب بالهدي المتمتع والقارن، قال شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، لأن الحاج أو المعتمر يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره أثناء الإحرام. قال وهذا الحكم خاص بمن يضحي، يعني هذه الأحكام لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشرته صاحب الأضحية الذي اشتراها الذي يريد يضحي. قال أما من يضحي عنه فلا يتعلق به، الأهل الأبناء يدخلهم معه في الأضحية يأخذوا من شعره وأظفاره، هو الذي يمتنع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحد وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعرها أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، ولا كفارة عليه ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. يعني بعض العوام يقول هذا عليه كفارة وهذا تبطل أضحيته وتفسد أضحيته، هذا ما هو صحيح. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح ونحوه فإنه يأخذ من ذلك ولا شيء عليه ولا كفارة عليه ولا إثم عليه. لكن إذا كان لم يكن لسبب حاجة ملحة أو ضرورة فإنه يأثم بذلك وليس عليه كفارة، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.